بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول، عبد لله لا يعبد ورسول لله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير. نبدأ من حيث انتهينا بالأمس، كنا قد انتهينا إلى الآية ذات الرقم 25 من قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله. تفسير هذه الآية هو موضوع درس اليوم، لكن نستهل درسنا بتلاوة هذه الآية وما بعدها من آيات كريمات فيما يختص بالحج وتعظيم شعائر الله واجتناب الشرك وإقامة التوحيد، من هذه الآية إلى الآية ذات الرقم 32. يبدأ هذه التلاوة لخب الفضل فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
حسبك شيخ عبد الحافظ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير.
حمزة قطع وأطعموا.
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
ذلك حسبك. يا اخواننا اصحاب الكاميرات والجوالات، لا ينبغي هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الإلحاد، هذا التصوير وإشغالنا بالجوالات وموسيقى الجوالات. ماذا تريدون بهذا التصوير؟ تريدون به المباهات حتى تقولون نحن زرنا المسجد النبوي وهذه حلقات المسجد النبوي، حتى تباهون بهذا قومكم إذا رجعتم إليهم؟ هذا ليس من المقاصد التي بني المسجد من أجلها. المسجد لم يبنى لمثل هذا. نعم يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى منكرا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام وقضاء مناسكهم فيه ودعواهم أنهم أولياءه وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال وفي هذه الآية دليل أنها مدنية أن سورة الحج مدنية أو أن الآية هذه مدنية كما قال في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يا أخوان أشغلتونا بالكاميرات أشغلتونا بالتصوير لا حول ولا قوة إلا بالله. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. وقال هاهنا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام أي ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي اقتضى ذلك هو كفرهم أي ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر. وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي ومن صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله. نعم الإيمان طمأنينة والنفاق ريبة. وقوله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام وقد جعله الله شرعا سواء، وقد جعله الله شرعا سواء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه، سواء العاكف فيه والبات. ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سواء العاكف فيه والباد، قال ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. وقال مجاهد سواء العاكف فيه والباد أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو صالح وعبد الرحمن بن سابط وعبد الرحمن بن زيد، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة سواء فيه أهله وغير أهله. قال الحافظ ابن كثير وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق ابن راهويه بمسجد الخير، وأحمد بن حنبل حاضر أيضا، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر، واحتج بحديث الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من صفوان ابن أمية دارا بمكة فجعلها سجنا ب4000 درهم، وبه قال طاووس وعمرو بن دينار، وهم كفار هؤلاء، يعني اعترف لهم بالملكية. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ عقيل لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام وقتها، ومع ذلك اعتبر ملكه وما أخذه. ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، بمعنى أنه ميراث أو أنه له. أي نعم. كذلك صفوان بن أمية يعني ملك هذا في حال كفره، وإن كان فيما بعد نعم ربما يكون تغير حاله، لكن هذا اعتبار أو هذا يدل على اعتبار الملكية في مكة. وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنها لا تورث ولا تؤجر، وهو مذهب طائفة من السلف، ونص عليه مجاهد وعطاء، واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة ابن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. يعني هذه الأشياء التي لم تمتلك أو لم تحيا، أقول حول فيه تعارض. وقال عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. لكن الذي عليه الشافعي وعليه أي نعم الجمهور هو الصحيح. وقال أيضا عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن تبوب دور مكة، حتى لما احتج إلى توسعة المسجد الحرام يعني عوض أهلها، عوض أهل هذه الدور، فلولا أنهم يملكونها يعني ما استحقوا عوضا عنها، وأدخلت في المسجد الحرام، أن المقصود أن تدخل في المسجد الحرام. فالصحيح ما عليه يعني الشافعي ومن معه ورضي الله عنه رحمهم الله، وما هو الواقع. ثم إن يعني الحجاج يمكنهم أن يستأجروا ويمكنهم أين عموان، ومن لا يجد فغير مستطيع. نعم. قال كان ينهى هذا من أخبرني أن عمر الخطاب كان ينهى أن تبوب دور مكة، مع أنه اشترى من صفوان، أين عمر اشترى من صفوان ابن أمية دارا بمكة فجعلها سجنا ب4000 درهم، وبه قال طاووس وعمر بن دينار. لكن لعل قال فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو، فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك فقال أنظرني يا أمير المؤمنين، إني كنت امرؤا تاجرا فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لي ظهري. قال فذلك إذن. وقال عبد الرزاق يعني حافظ على تجارته. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء حيث يشاء، لكن لا ضرر ولا ضرار، يستأجر البادي ولا ضرر في هذا. قال وأخبرنا معمر عن من سمع عطاء يقول سواء العاكف فيه والباد، قال ينزلون حيث شاء، وهذا يتحقق في محيط المسجد الحرام، لا فرق بين العاكف فيه والباد. وروى الدارقطني من حديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر موقوفا من أكل كراء بيوت مكة أكل نارا، يعني إذا كان هذا يصد عن الحج، إذا كان هذا يصد عن الحج وعن إقامة هذا الركن العظيم، وهو موقوف على عبد الله بن عمر. قال وتوسط وفيه خلاف، وتوسط الإمام أحمد فقال تملك وتوثر وتورث ولا تؤجر جمعا بين الأدلة، والله أعلم. فما دامت تملك وتورث فمن باب أولى يعني تأجيرها، إلا أن يصد ذلك عن إقامة الفريضة إقامة الحج. وقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال بعض المفسرين من أهل العرب حتى لو أن حصل يعني مزاحمة وحصل كثرة بحيث تشوش على الحجاج وتكدر صفو أدائهم للحج، ثم حد من هذا الإقبال فهذا سائغ أيضا من أجل حفظ طمأنينة المسلمين، ومن أجل أن يؤدي المسلمون حجهم براحة بال وعدم تزاحم يشغلهم، أو أن يكون في ذلك مصلحة حمايتهم من الأمراض المعدية، فلا يورد ممرض على مصح. ينبغي يعني تطهير مكة وتطهير أماكن المسلمين من الأوبئة ومن الأشياء التي تضرهم. وقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قال بعض المفسرين من أهل العربية الباء هنا زائدة. الحقيقة ما في القرآن شيء زائد، وسيذكر ابن كثير أن الباء ضمن الفعل، أي نعم، ولهذا عدي بالباء، أن الباء عدي بها معنى وهو الهم. قال وما نعم الباء هنا زائدة كقوله تنبت بالدهن أي تنبت الدهن، وكذا قول ومن يرد فيه بإلحاد تقديره إلحادا، وكما قال الأعشاء ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجردي، وقال الآخر بواد يمان ينبت الشت صدره وأسفله بالمرخي، والشبهاني. والأجود قال ابن كثير والأجود أنه ضمن الفعل ها هنا معنى معنى يهم، ولهذا عداه بالباء فقال ومن يرد فيه بإلحاد أي يهم به أي يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار. وقوله بظلم أي عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول، كما قال ابن جريج عن ابن عباس هو التعمد، وقال علي بن طلح ابن أبي طلحة عن ابن عباس بظلم بشرك، وقال مجاهد أن يعبد فيه غير الله، وقال قتادة وغير واحد وكذا قال قتادة وغير واحد أن يعبد فيه غير الله. وقال العوفي عن ابن عباس بظلم هو أن تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان تعدي باللسان أو قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك، فإذا فعل ذلك فقد وجب العذاب الأليم. وقال مجاهد بظلم يعمل فيه عملا سيئا، وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادي فيه الشر إذا كان عازما عليه وإن لم يوقعه، كما قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن السدي أنه سمع مرة يحدث عن عبد الله يعني ابن مسعود في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين يعني في عدن حضرموت وهو بعدن أبين أذاقه الله من العذاب الأليم. لو أن رجلا أراد يعني بمجرد الإرادة بمجرد الهم ولو كان بعيدا عن الحرم أذاقه الله من العذاب الأليم. قال شعبة قال هو رفعه لنا وأنا لا أرفعه لكم، قال يزيد هو قد رفعه ورواه أحمد عن يزيد بن هارون. على كل حال يشهد له الآية قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال الحافظ بن كثير قلت هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري ووقفه أشبه من رفعه، ولهذا صمم شعبة على وقفه من كلام ابن مسعود، وكذلك رواه أسباط وسفيان الثوري عن السدي عن مرة عن ابن مسعود موقوفا والله أعلم. وقال الثوري عن السدي عن مرة عن عبد الله قال ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه، ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العذاب الأليم، وكذا قال الضحاك بن مجاهد. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد إلحاد فيه يعني إذا قال لا والله وبلا والله يحلف كاذبا. وروي عن مجاهد عن عبد الله ابن عمرو مثله. وقال سعيد بن جبير شتم الخادم ظلم فما فوقه يعتبر أي نعم من الإلحاد. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال تجارة الأمير فيه. وعن ابن عمر بيع الطعام إلحاد يعني احتكاره على المسلمين ومنعهم الطعام والشراب والتضييق عليهم في أداء نسكهم لا شك أن من قصد هذا فهو كما قال. وقال حبيب بن أبي ثابت ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال المحتكر، هذا يأتي يعني تفصيل هذا المحتكر بمكة، وقال غير واحد لا يحتكر إلا خاطئ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله ابن إسحاق الجوهري أنبأنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى عن عمه عمارة بن ثوبان حدثني موسى بن بازان عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتكار الطعام بمكة إلحاد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار حدثني سعيد بن جبير قال قال ابن عباس في قول الله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم قال نزلت في عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مع رجلين أحدهما مهاجر والآخر من الأنصار فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله ابن أنيس فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام ثم هرب إلى مكة فنزلت فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يعني من لجأ إلى الحرم بإلحاد يعني بميل عن الإسلام. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إن صح أن هذا سبب نعم نزول الآية. وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد ولكن هو أعم نعم كما قال الحافظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولكن هو أعم من ذلك بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أصحاب الفيل أبرهة ومن شابهه كانوا يأتمرون بأمر الفرس من إيران أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. الحديث أن يغزون هذا البيت من أجل الإلحاد فيه. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كناسة حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال أتى عبد الله ابن عمر عبد الله بن الزبير فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في حرم الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيلحد فيه رجل من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت فانظر لا تكن هو. وقال أيضا حدثنا هاشم حدثنا إسحاق بن سعيد حدثنا سعيد بن عمر قال أتى عبد الله بن عمر لكن ظهرنا ابن عمر عبد الله بن الزبير وهو جالس في الحجر فقال يا ابن الزبير إياك والإلحاد في الحرم فإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين وزنتها. قال فانظر لا تكن هو. قال لم يخرجه قال ابن كثير لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين. على كل حال عبد الله بن الزبير ليس ممن ألحد في الحرم وليس ممن استحل القتال في الحرم ولكنه يعني حصلت فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو صحابي من الصحابة وتعتبر فتنة كما حصلت الفتنة أيضا بين فئتين عظيمتين من المسلمين وأصلح الله بينهم بالحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. من الإلحاد في الحرم أيضا المظاهرات السياسية هذه المظاهرات السياسية وما يسمونه البراءة البراءة من المشركين بينما هؤلاء باعتناقهم مذهب المعتزلة والمعتزلة مجوس هذه الأمة المعتزلة مشركين، لأنهم يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، وهؤلاء في الاعتقاد مذهبهم اعتزال. شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليه في منهاج السنة على المعتزلة وعلى الرافضة، لأن الرافضة اعتنقوا مذهب المعتزلة في هذا. ثم يعني تعلن البراءة في الحرم، والحرم إنما شأنه أن يطهر كما قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يطهر من الشرك. ومن الشرك أن يزعم المعتزلة أنهم يخلقون أفعال أنفسهم. ومن الاعتداء منازعة الأمر أهله أيضا، من الاعتداء أيضا حب الظهور وحب العلو والرياء في الحج، لأن الحج لا رياء فيه ولا مظاهرة ولا منازعة لذوي الأمر أمرهم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائم. ما قال المتظاهرين الذين يسيسون الحج ويغتنمون فرصته لسياسة، هم لم يصلحوا الفتنة الحاصلة بينهم هم، وأرادوا أن يصدروا فتنتهم إلى الحرمين، أرادوا أن يصدروا فتنتهم كما صدروها في العراق إلى العراق، وصدروها في لبنان إلى لبنان، وصدروها أيضا إلى أماكن أخرى. ما حلت فتنتهم في مكان، أو ما حل مذهبهم في مكان إلا وحلت فيه الفتنة وسفك الدماء. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، هذا هو الشأن. ولهذا خادم الحرمين أيده الله ووفقه بتوفيق وأعز به الإسلام والمسلمين يقول: لا نسمح لأحد أن يعكر صفو الحج أو أن يزرع الفتنة بين المسلمين. على كل حال، هذه المظاهرات التي يفعلونها، الذي حصل من التفجير في المعيصم وغيره، والذي حصل من التفجير أيضا في قرب المسعى، كله من نتائج هؤلاء الخبثاء. ولا غرو، هم شيعة الدجال مهما كان. قل براءة من أمريكا وهم أصدقاء الكفار في أمريكا، أصدقاء اليهود. إذا خرج الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيلسان. ومن سب الصحابة، من كان يسب الصحابة، يسب أبا بكر وعمر ويلعنهما، هل يرجى منه خير؟ بعض السلف يقول: قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل لهؤلاء: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد، اللهم صل وسلم على رسول الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يكبتهم وأن يجعل شرورهم في نحورهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يكفي المسلمين شرهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.